أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المني والميتة، يعني من ضمن النجاسات الثالثة والرابعة المني والميتة. قال وهما نجسان من ذي النفس، النفس السائلة طبعا، والمقطوع من الحي بمنزلة الميتة، إلا مثل البثور أو البثور ونحوها، نحوها ما يعلو الشفة، القروح، قشور الجرب أجلكم الله الذي يصيب الإنسان، ما يعني ينفصل عن الجسم بطريقة الحاك وهكذا، هذا نحو البثور. وهكذا المقطوع من الميتة إلا ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر العين. طاهر العين مثل الغنم، السمك، البقر. والمراد بالميتة غير المذكى شرعا، إلى آخره. الآن المصنف ينتقل إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ما بينه من خلال المتن. قال والمستند في ذلك، أي ما أشار إليه في المتن. أما بالنسبة إلى نجاسة المني فسوف يتحدث في بداية الأمر عن الأدلة التي يستدل بها على نجاسة المني. المصنف راح يستدل أولا بالتسالم، ثانيا بأن هذه النجاسة من الضروريات، ضروريات الإسلام أصلا، زين، وإن كان راح يجينا بأنه أحمد بن حنبل والشافعي كان يقولان بطهارة المني، وينقلان رواية عن عائشة أنها كانت تأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وآله الذي عليه مني فتفركه، زين، فيلبسه النبي صلى الله عليه وآله ويصلي به كما في الرواية. فإذا الضروريات ضروريات المذهب لا ضروريات الإسلام، فلولا هاتين الروايتين أو بعض الروايات المنقولة عن العامة لقلنا بأنه من ضروريات الإسلام. وبما أنه يوجد خلاف وأن بعض أبناء العامة ذهبوا إلى عدم نجاسته، فإذا المراد من الضروري الذي أشار إليه المصنف ضروري المذهب، يعني من بديهيات المذهب والأخبار الكثيرة. فإذا أولا التسالم، الدليل الأول التسالم على النجاسة، اثنين بأنه الضرورة من الضروريات، نجاسة المني من الضروريات، ثلاثة الروايات الكثيرة. والمصنف سيأتي برواية واحدة كنموذج لهذه الروايات الكثيرة. قال أما بالنسبة إلى نجاسة المني إذا كان من الإنسان فللتسالم وقضاء الضرورة ودلالة الأخبار، ودلالة الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم. طبعا هذه نقلت عن محمد بن مسلم، وكذلك نقلت بنقل آخر عن عبد الله بن أبي يعفور، يعني نقلت بنقل آخر عن عبد الله بن أبي يعفور. فهنالك نقلان، النقل الأول عن محمد بن مسلم والنقل الثاني عن عبد الله بن أبي يعفور. قال ودلالة الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله. فإذا عرفت مكان المني فالإمام أمره بغسله، وإذا لم يعرف مكان المني وقد أصاب الثوب فالإمام أمره بغسل الثوب كله، قال إن عرفت مكانه فاغسله، أمره بالغسل. وإن خفي عليك، وإن خفي شنو فاعل خفي؟ ها؟ وإن خفي المني فاغسله كله، يعني كل الثوب حتى تتحقق شنو؟ تتحقق الطهارة. وما دل على الطهارة كصحيحة زرارة، أي أن هنالك بعض الروايات دلت على طهارة المني، إلا أن هذه الروايات قابلة للتأويل أو لا، بأنها تحمل على التقية. لماذا؟ لأنها مخالفة للضرورة. فهذه الرواية التي سوف نقرأها إن شاء الله، هذه الرواية إما أن تؤول وإما أن تحمل على التقية، باعتبار أن بعض أبناء العامة قالوا بطهارته. نجي نقرأ الرواية. وما دل على الطهارة، طهارة المني، كصحيحة زرارة، سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله، يعني هل يجوز، معنى العبارة هل يجوز أن يجففه بدلا عن الغسل؟ هذا المراد. فإذا إذا قلنا بأن المراد من هذه العبارة جواز تجفيف الثوب من المني بدلا عن الغسل، فإذا هذا إرشاد إلى طهارة المني، وإلا لو كان نجسا لأمر الإمام عليه السلام بغسله. فقال نعم لا بأس به، يعني لا بأس بالتجفيف. ولذلك في أول وهلة تحمل هذه الرواية، ظاهر هذه الرواية تحمل على طهارة المني، أي أن الإمام جوز له أن يجففه بدلا عن غسله. فقال نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس، أما إذا كانت رطبة لا، إذا كانت جافة فهذا شنو؟ هذا معناه أنه شنو؟ أنه طاهر وليس بنجس. نعم، المصنف قال لا بد من تأويل هذه الرواية. شنو تأويل هذه الرواية؟ نؤول هذه الرواية على وجه لا ينافي النجاسة، كما لو فسرنا التجفف بأنه التنشف بالثوب، أي أننا نستعمل الثوب كمنشفة، استخدامه كمنشفة، فيكون المقصود، مقصود كلام الإمام عليه السلام، أنه لا بأس بالتنشف في الثوب، لا بأس بالتنشف في الثوب، لكن في غير الجهة التي فيها المني، يعني يجوز لك. فتؤول هذه العبارة، عبارة الإمام عندما يقول سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله، يعني يجوز أن يجففه بدلا من غسله، فنحمل هذه العبارة على أنه يجوز أن تتنشف، يعني تمسح وجهك، تمسح يديك بالثوب الذي فيه جنابة، ولكن في غير موضع الجنابة، فتكون الرواية شنو؟ أجنبية عن المقام. نحن نتحدث عن نجاسة المني وعدم نجاسته، والسائل يسأل الإمام على جواز التنشف به، فأجاز له الإمام جواز التنشف به لكن في غير موضعه. هذا إذا قلنا بتأويل الرواية، لا بد من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة، أو يحمل على التقية، كما ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى طهارة المني كما قلنا في بداية الأمر، لرواية روتها عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي ثم يذهب فيصلي به. واضح بأن المني غير نجس، فقط تسقط عين النجاسة، ولو كان نجسين فإن إسقاط عين النجاسة لا يؤدي إلى طهارة الثوب. جيد جدا، هاي واضح سيدنا. وأما إذا كان من غير الإنسان، مرة نتحدث عن نجاسة المني الخارج من الإنسان، ومرة نتحدث عن نجاسة المني الخارج من غير الإنسان، فما هو الدليل على أن المني بصورة عامة سواء الخارج من الإنسان أو غير الخارج من الإنسان بأنه نجس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف بصحيحة محمد بن مسلم، ولكن الاستدلال بها على المدعى وهو نجاسة المني من عليكم السلام ورحمة الله، وهو نجاسة المني من الإنسان ومن غيره يحتاج إلى تتمة. خلنا نقرأ الرواية ثم نرى ما هي التتمة التي من خلالها يستدل على نجاسة مني غير الإنسان. قال: وأما إذا كان من غير الإنسان فلصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. ذكر المني وجعل المني أشد من البول، فإذا كان البول نجسان والمني أشد من البول فإذن المني نجس. لكن من نستفيد بأنه شامل لمن الإنسان وغير الإنسان؟ إجا المصنف قال الألف واللام في المني وكذلك البول، هاي للجنس، هذه للجنس الشاملة للإنسان وغير الإنسان، من الإنسان وغير الإنسان، فهذه التتمة. قال: فإن اللام في المني والبول للجنس، وحيث أن البول من المحرم للنفس نجس فالمني كذلك. قال: ولا يصح التمسك بصحيحة ابن مسلم الأولى لمكان التعبير بالإصابة المنصرف إلى مني الإنسان. الآن رب قائل يقول: نحن لا نحتاج إلى صحيحة محمد بن مسلم والتتمة التي أشار إليها المصنف لكي تكون دليل على المدعى، وإنما تكفينا الصحيحة الأولى حيث قالت المني وأيضا فيها ألف واللام، فيكفي الاستدلال بالصحيحة الأولى على نجاسة مني الإنسان وغيره. المصنف قال بأن الصحيحة الأولى منصرفة إلى مني الإنسان دون غيره. لماذا؟ لأن التعبير بالإصابة إنما هو لمن الإنسان، فالذي يصيب الثوب إنما هو من الإنسان لا من الحيوان، وإذا أصاب الثوب من الحيوان فلعله واحد بالمليون مو واحد بالمئة. فقال: ولا يصح التمسك بصحيحة ابن مسلم الأولى لمكان التعبير بالإصابة المنصرف إلى من الإنسان، فصحيحة محمد بن مسلم منصرفة إلى من الإنسان. ليش؟ لأنه عادة من الحيوان لا يصيب الثوب. قال: وأما نجاسة مني ذي النفس المصنف قال وهما نجسان من ذي النفس. قيد فما هو الدليل على ذلك؟ قال وأما نجاسة مني ذي النفس إذا كان محللا، يعني مثل مني البقر، مني الإبل، مني الغنم وما شاكل ذاك، هذا محلل الأكل. قال أولا للإجماع، فالدليل على نجاسته الإجماع. طبعا سيستان عند الأحوط لزوما النجاسة. إذن الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني، المصنف يقول يمكن أن نتمسك بمقتضى عموم موثقة ابن أبي بكير. خل نجي نقرأ الموثقة ثم نرى كيف يمكن التمسك بعمومها. قال فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز. وكل شيء منه جائز، إلا أنه يمكن المناقشة في دلالة هذه الرواية، ولا يمكن الأخذ بهذا العموم. ليش لا يمكن الأخذ بهذا العموم؟ لأنه شامل حتى للدم، لدم ما لا يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه، لأنه قال وكل شيء منه جائز، فهو شامل للدم. نعم شامل للدم، فإذا أخذنا بهذا العموم فمعنى ذلك أن الأخذ بالعموم شامل حتى لدم ما يؤكل لحمه. وعليه نقول أن الرواية ناظرة إلى بيان صحة الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه في مقابل أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لا أنها ناظرة إلى النجاسة والطهارة فتكون أجنبية عن المقام. لأن احنا مقامنا شنو؟ مقامنا نجاسة مني ذي النفس إذا كان محلل الأكل، والرواية ظاهرها قال فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، فتتحدث عن الصلاة، صحة الصلاة من عدمها. ونحن نريد أن نتحدث عن ما يؤكل لحمه، احنا نريد نتحدث عن نجاسته، نجاسة المني مالته وطهارته، لا أننا نتحدث عن شنو؟ صحة الصلاة وعدم صحتها. واضح إن شاء الله. قال فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، طهارته للعموم. واضح سيدنا؟ فالرواية بمقتضى العموم مالتها تدل على الطهارة، ولكن الإجماع يدل على النجاسة، فلذلك قال وإلا، يعني إذا كان محللا فللإجماع. إذا ناقشنا في الإجماع وقلنا بأن الإجماع مدركي أو غير مدركي، فأكو دليل على الطهارة؟ قال نعم أكو دليل على الطهارة، حيث يتمسك بعموم موثقة ابن أبي بكير. قلنا بأن الموثقة أجنبية، قد تكون أجنبية عن المقام أو لا، بأن الأخذ بعمومها شامل حتى للدم، لدم ما يؤكل لحمه، وهذا لم يقل به أحد. جيد جدا. وأما طهارة مني ما لا نفس له فلقصور أدلة النجاسة عن شموله. احنا عندنا لا دليل سوى ادله النجاسه، نجاسه المني. نقول وهي اي ادله نجاسه المني قاصره من الشمول لمني ما لا نفس سائل له. قال اما طهاره مني ما لا نفس له فلقصور ادله النجاسه عن شموله، بل وللدليل على طهارته، وهو يعني توجد روايات تدل على طهارته مني ما لا نفس له. شنو هذه الروايات؟ قال موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه، أي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. فهي بإطلاقها يشمل المني لو ما يشمل المني؟ يشمل المني. زين، بل حتى بناء على اختصاصه بالميتة قد يقال بأن هذه الرواية مختصة بالميتة، ولا يمكن الاستدلال بها على طهارة مني ما لا نفس له. قلنا نعم، يمكن الاستدلال بها على طهارة المني، ولكن بطريقة أخرى، وهي أنه بعد التفسخ، تفسخ هذه الميتة في الماء، راح خوب هاي في داخلها في جوفها مني، فراح يختلط المني بالماء، وبالنتيجة حكم الإمام بعدم نجاسة الماء. قال لا يفسد الماء أو لا يفسد الماء إلا ما كانت لونة في السائلة، والاستدلال بالرواية ليس بالمنطق سيدنا، وإنما بالمفهوم، بمفهوم هذه الموثقة. لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، فإذا لم تكن له نفس سائلة فلا يفسد الماء، فإن إطلاقه يشمل المني، بل حتى بناء على اختصاصي بالميتة يمكن الاستدلال به بعد إطلاقه لحالة التفسخ واختلاط المني بالماء، وهي من حيث السند موثقة بناء على وثاقة مشايخ الإجازة الذين منهم أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد كان من مشايخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. وهو من طبقة الشيخ الصدوق، والرجل لا توثيق له في كلمات المتقدمين. نعم، في كلمات المتأخرين مثل الشيخ البهائي الشهيد الثاني وثقوه، ولكن لا عبرة بتوثيقات المتأخرين، بل العبرة والحجية بتوثيقات المتقدمين. نعم، بناء على كفاية شيخوخة الإجازة يمكن الأخذ بالرواية من حيث السنة. وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور، شنو القيد المذكور؟ نفس سائلة، ذات نفس سائلة. وأما نجاسة الميتة إذا كانت لها نفس سائلة، هذا القيد المذكور. فما هو الدليل عليه؟ قال أولا تساله، ثانيا دلت الروايات على ذلك، ويمكن أن ندعي بأن الروايات متواترة، تواترها تواتر إجمالي. واضح إن شاء الله؟ فإذا عندنا أولا التسالم، ثانيا الروايات الكثيرة، والروايات الكثيرة هذه متواترة تواترا إجماليا، دلت على عدم نجاسة الميتة إذا لم تكن ذات نفس سائلة. قال وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور فذلك متسالم متسالم عليه وقد دلت عليه روايات كثيرة يمكن دعوى تواترها الإجمالي، بل لم يرد في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة كصحيحة زرارة عن الباقري: إذا وقعت الفأرة في السم فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. واضح سيدنا؟ واضح. بل لم يرد في الأعيان النجسة ما ورد في الميتة
واستصبح به.
يعني اجعله لهذا للمصباح، اجعله مادة يستصبح بها، يعني للمصباح. الآن أكو مصباح اللي كانت يعني عبارة عن فتيلة يسمونها، سابقا ما كان هاي الأضوية خب، فتيلة عبارة عن قطعة قماش توضع في يعني إناء، أو توضع في يعني خلينا نعبر عنه بتعبيرنا فد بطل توضع فيه، غير لابد من نفط. هسه احنا نخليه كذا، كانوا يستصبحون بالزيت كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في السم فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله فاستصبح به. وأما ما دل على الطهارة من قبيل ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق، سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسم، ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس. فهذه رواية تدل على طهارة ميتة ذي النفس السائلة. احنا كلامنا وين؟ وأما نجاسة الميتة بالقيد المذكور أي ذات النفس السائلة، الآن رواية الصدوق تدل على طهارة الميتة ذات النفس السائلة. هاي فيها كلام يأتي الحديث عنه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.